أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. ما هو برنامجنا العملي لتكامل النفس البشرية في عصر الغيبة؟ نحن في عصر الغيبة، غيبة إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. نتساءل كيف نربي أنفسنا، كيف نصيغ روحيتنا، كيف نكون مؤمنين حقا، وكيف نؤهل أنفسنا لنكون من أصحاب الإمام عجل الله فرجه الشريف. لا شك أننا نتطلع دائما إلى أن نكون في خدمة الإمام صاحب العصر والزمان، أليس هو إمام زماننا؟ أليس الإمام صاحب العصر والزمان هو من يجب علينا طاعته؟ بالنتيجة كل واحد يتطلع أن يكون عند هذا المؤهل، يكون عندنا مؤهلات التي تأهلنا أن نكون من أصحاب الإمام، وهذا لابد لكي يتأتى أن نربي أنفسنا، لابد أن نصيغ معنوياتنا صياغة صحيحة وسليمة. يعني لابد أن يكون إنسان مؤمن حقا. قبل أن نتكلم عن البرنامج العملي في العلاقة بالإمام المنتظر في عصر الغيبة، نتكلم عن مقدمة في بناء النفس وضرورة بناء النفس بشكل متوازن. الآية التي تلوناها في البداية هي خارطة الطريق للإنسان المؤمن، خارطة الطريق سليمة للإنسان المؤمن، يعني تبدأ من الإيمان تنتهي إلى الفلاح. المؤمن يتطلع إلى ماذا؟ إلى الفلاح في الدنيا وأيضا في الآخرة. الدنيا كلها مزرعة الآخرة، الدنيا طريق إلى الآخرة. إذن الآية التي تلوناها لو نتدبر فيها شوية بس، التي قالت يا أيها الذين آمنوا، يعني خطاب لمن؟ للمؤمنين. اتقوا الله، شوف هذا أمر بالتقوى واحد، وابتغوا إليه الوسيلة اثنان، وجاهدوا في سبيله بعدين لعلكم تفلحون. يعني الطريق الفلاح من الإيمان إلى الفلاح يمر بثلاث خطوات، ثلاث جوانب مهمة. احنا ما نقرأ في الآية الأخرى التي تقول ونفس وما سواها، شنو ألهمها؟ ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. من هو اللي يفلح؟ الذي يزكي نفسه هو اللي يكون في موقع الفلاح، يوصل إلى الفلاح في الآخرة، ينال رضا الله عز وجل ورضا الإمام بالتالي. إذن طريق الوصول إلى الفلاح للمؤمنين يمر عبر ثلاث جوانب. الجانب الأول التقوى، يعني الإنسان يكون خائف من الله عز وجل في حساباته، في تعاملاته، في عباداته، كل شيء يضع الحسابات لله عز وجل في الحلال والحرام، في العبادة، في كل شيء. التقوى هكذا، يعني يتقي يعني يخاف، يخاف من الله عز وجل، فبالتالي أعماله كلها تكون في هذا المضمار، يعني يكون يشوف الله عز وجل، يرى الله في كل شيء، كل عمل يعمله، كل عبادة يسويها تكون أيضا نيته لله عز وجل. الأمر الثاني وابتغوا إليه الوسيلة، هذا شرط أيضا، الوسيلة التي تبتغى. زين، هم أهل البيت، أهل البيت هم الحبل الممدود بين الأرض والسماء وبين السماء والأرض، الحبل الممدود لله عز وجل. لو واحد يريد يوصل لله عز وجل عن طريق أهل البيت، أن يوالي أهل البيت عليهم السلام. والإمام الصادق يقول: ما نودي بشيء كما نودي بالولاية. يعني موضوع الولاية من أهم المواضيع في الإسلام، ما ينبغي تجاهل هذا الموضوع. زين، الأمر الثالث: وجاهدوا في سبيله. جهاد يعني بمعنى أعم فاعلية الإنسان، الإنسان يكون عنده فاعلية وعمل، يرفق القول بالعمل، كما أنه كما في الحديث: لا عمل بلا إيمان كذلك لا إيمان بلا عمل. ما يصير واحد يقول أنا مؤمن وأعماله تكون مخالفة لإيمانه لأقواله، لابد أن يصدق القول بالعمل، الإيمان بالعمل، تكون عنده فاعلية. جهاد يعني شنو؟ جهاد يعني يحمل راية الدين في كل شيء، يعمل على نشر الدين، يعمل على الدفاع عن الدين وعن الدفاع عن المستضعفين والمظلومين، يقف مع المظلومين ضد الظالمين، هذا كل جهاد، يدافع عن العقيدة الصحيحة بالمنطق السليم، هذا أيضا جهاد. إذن فاعلية، إذن حتى نربي النفس حتى تصل إلى الفلاح نحتاج إلى هذه الثلاثة الأشياء حتى يكون تربية متوازنة. ما يصير أنا أخذ جانب وأدع جانب آخر. واحد لو صلى ما صلى وصام ما صام، لكن ولاية أهل البيت ما عنده وسيلة، لم يبتغي الوسيلة، هذا تقبل منه صلاة وصيام؟ ما تقبل. ليش ما تقبل؟ لأنه مثل دا واحد يصلي من دون شروط الصلاة، ومن شروط الصلاة الوضوء مثلا. زين، دا واحد جصلى الآن على سبيل المثال من الليل إلى أن طلع الفجر، زين ضرب ركعات، بعدين نجي نقول له نسأله تتوضأ؟ يقول لا لا ما توضأت، ما لي بالوضوء، أنا جاي أصلي، أهم شي الصلاة، أنا أذكر الله بالصلاة. نقول لا، يقول صلاتك ما مقبولة، ما مقبولة. وإذا كانت صلاة واجبة يقول يجب عليك أن تعيد هذه الصلاة، مو بكيفك، الله عز وجل جعل لكل شيء شروط، أنت ما أخذت هذا الشرط ما يستوي العمل. إذن لابد من تحقيق الشرط، إذا الولاية شرط من شروط الأعمال وقبول الأعمال، إذن أعمال الإنسان ما تقبل، ما تقبل. هذه مسألة عقلية أيضا، وفي العبادات مثلنا لها. إذا واحد أيضا شوف هذا إخلال بالتوازن، يعني يأخذ جانب دون جانب، أحيانا تجي بعض المناهج العبادية حتى مثلا تصقل النفس، زين، وتعطي برنامج في السير والسلوك إلى الله عز وجل، فتعطي الإنسان برنامج قاسي من العبادة، زين، يقول أقعد من الليل للنهار ومن النهار إلى الليل بالعبادة والذكر فقط، لا تسوي شيء إلى أن تنفتح نفسك عقلك كذا، زين، إلى يعني بركات الله عز وجل، إلى رحمة الله، ويقعد هذا الرجل هذا ما عنده شغل، زين ما عنده شغلة تانية بس هذا. هل البرنامج الديني في تربية النفس يعتمد على هذه الأساليب القاسية التي لا تتلائم مع جميع الناس؟ لا، كثير مثلا من الصوفيين زين عندهم برامج طرق، طبعا الصوفيين أنواع، عندهم كل واحد طرق، أذكار وصلوات وما شابه ذلك، يتركون العمل والجهاد فيكون عندهم شنو التواكل، ما عندهم توكل. تواكله هذا يعني يعتمد على جانب واحد فقط وهو مثلا الذكر. إذن هذا إخلال بميزان الفلاح الذي ذكرته الآية. الآية ذكرت ثلاثة أشياء معادلة متكاملة. ما يصير بعض الناس أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفوا معنى العبادة وعظمة العبادة، قالوا خلاص بعد احنا نترك كل شيء في حياتنا، نترك العائلة والنساء ونترك الأعمال ونتوجه لله عز وجل بالعبادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رهبانية في الإسلام، رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. فدائما شوف الإسلام يحاول يعني هذا ما يقول لهم أنه العبادة مو جيدة، وإنما يشير إلى بعد مهم هم أرادوا إغفاله، أرادوا تعطيله، فيقول لهم رهبانية أمتي الجهاد في سبيل، ترى الجهاد مهم، ويعرفون أن العبادة أيضا مهمة يعني ما تترك. هؤلاء خلاص عارفين العبادة وأهميتها بس جاهلين إلى جوانب ثانية. نفس الشيء لما نجي المرأة وتريد أن تتعبد فقط مثلا، تترك شؤون البيت والزوج والكذا، الدين ماذا يقول لها؟ يقول أو مثلا تريد فقط تجاهد وتعمل خارج المنزل وتترك المنزل وتترك العائلة اللي هي أولى بالنسبة لها، فالدين يقول لها جهاد المرأة حسن التبعل يوازن. ما يقول لها لا تجاهدين، بس يقول شوفي ها حسن التبعل بالنسبة علاقتك مع زوجك هذه علاقة مقدسة ومهمة. الإسلام في توازن. احنا هذه المقدمة نذكرها حتى في تعاطينا مع كل شيء في تهذيب النفس وتربية النفس، لا نكون متطرفين في جانب دون آخر. الإسلام دين الاعتدال والاتزان، كل شيء موزون، وحتى النظام التربوي. فمن يريد أن في عصر الغيبة أن ينال التشرف بمقام خدمة صاحب العصر والزمان حجة الله فرجه الشريف، كل إنسان عنده هذا الأمل، كل إنسان عنده هذا الطموح، لكن ما هو البرنامج؟ هل أنا أصنع من عندي برنامج وأعتكف في البيت مثلا وأعتمد على أذكار معينة وخلاص أترك الدنيا وأترك العمل وأترك كل شيء حتى أصل إلى هذا المقام، أو لا، هناك برنامج آخر، برنامج متزن في أخذنا للبرنامج في الاتصال مع الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، لابد أن يكون من طريق أهل البيت سلام الله عليه. مو إحنا متخذين الوسيلة أهل البيت، إذن طريق العلم، طريق العلم هم أهل البيت. يعني ناخذ العلم من وين؟ توجيهات من وين؟ من أهل البيت سلام الله عليه. فلذلك نحن نذكر مجموعة من النقاط التي هي في الحقيقة سبيل تواصل بين الإنسان المؤمن وبين إمامه إمام الزمان صاحب العصر الزمان عجل الله فرجه الشريف. وهذه الأشياء أيضا من شأنها أن تربي نفس الإنسان، تهذب وتزكي نفس الإنسان ومعنويات الإنسان. لنأخذ واحدة تلو الأخرى. الأمر الأول كخطوات عملية طبعا، لا نحاول أن يعني كل واحد هاي تحتاج إلى محاضرة، ولكن نحن نسلط الضوء بشكل سريع على هذه النقاط. الأمر الأول الدعوة والتبليغ للدين وللإمام ولما يدعوه الإمام، ما يدعو إليه الإمام. الله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إلى سبيل ربك. ونحن نقرأ في دعاء الندبة، ودعاء الندبة طبعا هو زيارة للإمام صاحب العصر والزمان، فنقول أين السبيل ابن السبيل. السبيل هم أهل البيت، سبيل الله هم أهل البيت. فالدعوة إلى أهل البيت، الدعوة إلى الإمام، التبليغ لهم ولفضائلهم ولما جاءوا به من قيم، هذا طريق من البرامج التي يحتاج الإنسان أن يؤديها في عصر الغيبة. هنا الإمام زين العابدين سلام الله عليه يتكلم عن الثابتين في عصر الغيبة، عن أهل العقول. ماذا يقول؟ يعني يدعو لهم، يقول المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. تكلم عن عصر الغيب الإمام زين العابدين. إذن الدعاة إلى الله عز وجل، الدعاة إلى أهل البيت، هذا هؤلاء يسيرون في طريق الطريق العلاقة بالإمام صاحب العصر والزمان. الأمر الثاني الزيارة، يعني الاستمرار والتواصل على زيارة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. تعرفون أن الزيارة هي مفهوم من المفاهيم المهمة في الإسلام. يعني إحنا عندنا مجموعة العبادات، مجموعة عندنا عبادة الصلاة، عندنا الحج، عندنا أيضا الدعاء، لأن الدعاء أيضا عبادة. زين، الزيارة أيضا مفردة من مفردات العبادية، ومفردة مهمة جدا. ليش؟ لأن هذه الزيارة هي التي تجعل العلاقة بين الإنسان وبين الإمام. دائما إذا أنت تزور الإمام، إذا أنت هنا كأنك تخلي جسر بينك وبين الإمام وتتواصل معه من خلال الزيارة. لو لاحظنا أيضا مفاهيم الزيارة راح نشوف فيها مفاهيم عظيمة جدا. يعني من مفاهيم الزيارة أنه أن تكون علاقتي بالإمام علاقة سلم، سلم لمن سالك، حرب لمن حاربكم. شوف علاقة الموقف، علاقة سلام. ليش دائما شوف في الزيارة السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على آل ياسين. مستحب أيضا زيارة الإمام بزيارة آل ياسين. فالسلام ماذا يعني؟ السلام له معاني عميقة جدا، من ضمنها أنها علاقتي بالإمام هي علاقة سلام. يعني السلام هو ضد الحرب، الحرب هو علاقة غير سوية بين شخصين، بين اثنين متنافرين وصلت إلى حد الانفجار ولا أدت إلى الحرب، إلى نشوب حرب بينهما. إذن هذا الاختلاف وهذا الخلاف اللي عادة ممكن أحيانا نشوفه أيضا في العلاقات السياسية، تكون مثلا هناك يعني دبلوماسية في المشاكل، يحلون الأمور بحالة دبلوماسية وما شاكل ذلك، خلاص تمشي. أحيانا توصل إلى المرحلة إلى الحرب. زين، خلاف هذه المرحلة، عكس هذه المرحلة هي السلم والسلام. يعني علاقتي بالإيمان علاقة سلام من جميع الجهات. من ضمن هذه العلاقات أنه أنا سلم معك، وسلم لمن سالمكم، وسلم لمن يسالم الإمام. يعني من شيعة أهل البيت وكل واحد يسالم الإمام، أنا أيضا سلم معه. عدو لعدوهم أيضا. فشوف هذه ترسم المواقف في الحياة. إذن من خلال الزيارة والالتزام بالزيارة للإمام صاحب العصر والزمان تكون علاقة وطيدة جدا بيننا وبين الإمام، علاقة تواصل، وهذا تواصل روحي كبير وعميق. لذلك يستحب أن نزور الإمام صاحب العصر والزمان بالندبة، دعاء الندبة. احنا نسميه دعاء الندبة بس هو زيارة من الزيارات. زين، يمكن هذا البعض ما التفت إليه. دعاء الندبة هو زيارة لصاحب العصر والزمان. بس أحيانا في المفردات الدينية يعني أهل البيت يطلقون على الزيارات بالدعاء، يعني كأنه نوع من أنواع الدعاء، إما لأنه اشتمل على الدعاء، لأنه زيارات فيها كثير من الأدعية، يعني هي تخاطب الإمام حينا، ثم في بعض الأحيان تتوجه إلى الله عز وجل وتخاطب الله عز وجل بصاحب المقام أو صاحب الضريح، ففيها دعاء، أو أنه لا، هذا نوع من الدعاء. يعني أحيانا الدعاء يكون دعاء مباشر لأنه أساسا الزيارة هي لله أيضا، يعني الزيارة مقصود بها الوصول إلى رضوان الله عز وجل. فبالتالي أنا عندما أوصل إلى رضوان الله عز وجل عن طريق من تبغوا إليه الوسيلة، عن طريق أهل البيت، حبل ممدود بين الأرض والسماء. فأيضا هذا نوع من الدعاء. فدعاء الندبة هذا زيارة للإمام، ومستحب أن يزار في الأعياد الأربع اللي هو الأضحى والفطر والغدير والجمعة. مستحب أن نتواصل مع الإمام في هذه الأعياد المهمة. والجمعة يعني كل أسبوع، يعني في الشهر أربع مرات إحنا نتوجه للإمام صاحب العصر والزمان ونسلم عليه، وتكون روحيتنا متصلة بشخصية الإمام، نجدد العهد، بل دعاء العهد. وهذا أيضا سيأتي، نحن الآن في الزيارة سنذكر الدعاء بعد ذلك. أيضا زيارة آل ياسين الواردة عن ناحية المقدسة، حيث قال الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف: إذا أردتم التوجه إلينا أو التوجه بنا إلى الله، شوف التوجه إلى من؟ إلى الله. بنا يعني من خلال أهل البيت أنا أتوجه إلى الله عز وجل، فقولوا كما قال تعالى: سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، إلى آخر الزيارة. وزيارات كثيرة أيضا، زيارات بعد صلاة الفجر، كل فجر أيضا هناك زيارات مختصرة للإمام عجل الله فرجه الشريف. الأمر الثالث التوسل والاستغاثة بالإمام، يعني هذا أيضا برنامج من البرامج التي تصيغ النفس والتي تعزز العلاقة بين الإنسان وبين إمام زمانه عجل الله فرجه الشريف. في الزيارة موجود فيها توسل، ولكن أيضا التوسل هو بحد ذاته مفردة من المفردات المهمة ومن المفاهيم المهمة في الإسلام. تتوسل بالإمام وتستغيث بالإمام، يعني تطلب الغوث منه. واحد إذا صارت مشكلة يحتاج إلى مبيت، يعني يحتاج إلى معين، يعني يحتاج إلى مساعد ينتشله من المشاكل التي هو فيها، ف يعني ينقذ. فإذا هو طلب الإنقاذ، هذا المعنى الآخر، الاستغاثة طلب الإنقاذ. بعضهم يقول الحين أنتم تستغيثون بغير الله عز وجل، نقول لا، يعني الاستغاثة بالله هي، ولكن عن طريق من؟ عن طريق أهل البيت سلام الله عليه. فالاستغاثة هذا أيضا مفهوم من المفاهيم. عندما نتوجه إلى الإمام صاحب العصر والزمان ولحل مشاكلي، لينقذني من المشاكل، مو لازم المشاكل الشخصية فقط، المشاكل التي تصيب الأمة أيضا. يعني الأمة الآن تتعرض إلى هجمة شرسة من كل جانب، أعداء الدين ما شاء الله عدل كثير. فالواحد يدعو ويستغيث أيضا بالإمام صاحب العصر والزمان، إمام زماننا، لينقذنا وينقذ الشيعة في كل مكان، المؤمنين في كل مكان. كما أن في الزيارة هنالك توسل، كذلك هنالك صلاة أيضا خاصة مخصوصة بالتوسل بالإمام صاحب العصر والزمان. هذه أيضا مفردة من المفردات، طريق من الطرق لكي نتوجه في التواصل مع الإمام صاحب العصر والزمان. لذلك نحن نقرأ على سبيل المثال: واجعل صلاتنا به مقبولة، بمن؟ بصاحب العصر والزمان، وذنوبنا به مغفورة، ودعاءنا به مستجابة. هو الوسيلة التي نتقرب بها إلى الله لكي يستجيب الله حتى عباداتنا. احنا ندعو أن الله عز وجل يستجيب ويقضي بهذه الحاجات اللي احنا نتقدم بها إلى الله عز وجل، نقدمه بين يدي حاجات. الأمر الرابع: الدعاء بتعجيل الفرج. طبعا ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف بيد الله، بيد الله عز وجل، الإمام ينتظر أمر الله. فإذا شاء الله ظهر الإمام عجل الله فرجه الشريف، فنسأل الله أن يكون هذا الظهور قريبا لحق محمد وآل محمد. فالدعاء بتعجيل الفرج هذا أساسا تعجيل لفرجنا أيضا. أحيانا بعض يمكن يخوف الآخرين من الإمام وظهور الإمام، أنه يظهر ويفعل كذا وكذا، لا، هذا فرج الله، فرج الله، فرج الله يعني شنو؟ يعني الذي تنفتح بركات السماء على يديه، الذي تنزل رحمة الله عز وجل من خلاله، من خلال حكمه، من خلال ظهوره. يا عم العدل والسلام بكم. لذلك في التوقيع الشريف للإمام صاحب العصر والزمان يقول ماذا؟ يقول: أكثر الدعاء بتعجيل الفرج. دائما ندعو بتعجيل الفرج، ليش؟ فإن ذلك فرجكم. فرج عنا، شلون الله يفرج عنا؟ بفرج الإمام. معجل لوليك الفرج. الأمر الخامس: الدعاء للإمام عجل الله فرجه الشريف. واجب الإنسان المؤمن دائما أن يدعو لنفسه ويدعو إلى الآخرين. الدعاء هو دعاء بالخير للناس، أن تتوجه لله عز وجل بالدعاء للإمام بالخير. كل واحد يقول الآن الإمام محتاج لدعائنا حتى أدعو للإمام، نقول أولا الدعاء بحد ذاته عبادة، بنفسه الدعاء عبادة. يعني يمكن لو الإنسان دعا ودعا ودعا يقول أنا ما يستجاب لي، ما أشوف الله مستجيب. طبعا استجابة الدعاء لها دواخل عديدة، الآن قد يكون مصلحة الإنسان ما يستجاب دعاء، زين قد يكون هو ما حقق شيء من شروط الاستجابة. أحيانا لا، له مقام كبير يحتاج يحصله زين في تأخير الإجابة، هو ما يدري. إحنا نحكم بالظواهر، فبالتالي نلحق على الله عز وجل بالدعاء، يا رب يعني فرج عنا مثلا، نقضي هذه الحاجة لي، ما تقضى ما تقضى، ما أدري. إن قضيت الحمد لله، ما قضيت فعل الحمد لله. فإجابة الدعاء لها فلسفة طويلة عريضة فيها مداخل، إرادة الله هي التي تمضي ولمصلحة الإنسان. لابد أن يعرف الإنسان هذا. زين. شوف الله عز وجل ما قال إنه الدعاء فقط حتى توصل إلى مرادك، مو هذا بس. يعني شوف فرق بين الدعاء وبين السلم على سبيل المثال، شيء مادي. السلم هو وسيلة للوصول إلى مثلا السطح، سطح المنزل، صح لو لا؟ فأنت تأخذ السلم تصعد درجة درجة حتى تصل إلى وين؟ إلى السطح. هذا السلم في فائدة غير هذه؟ ما في فائدة غير أنه يوصلك من الأرض إلى السطح. الدعاء مو شكل، إحنا أحيانا نمثل مثال أن الدعاء كالسلم مثلا، لأن الدعاء يوصلنا إلى غاياتنا. لا، الدعاء أيضا عبادة. يعني كل ما واحد يدعو هناك الثواب أيضا يحسب له حتى لو ما استجاب الله الدعاء. فبالتالي الدعاء للإمام هذا عبادة في حد ذاته. الأمر الآخر، أنت عندما تدعو إلى شخص، تدعو إلى واحد عن ظهر الغيب خصوصا، زين هذا يكون بينك وبين علاقة تقارب نفسي، تجربه. واحد في صلاة الليل يدعو إلى مجموعة من الناس مثلا، واحد قدلك واحد ركز عليه بالدعاء، شوف علاقتك الاجتماعية معه، شرط تكون طيبة لا أقل في ارتياح نفسي وتقارب، هذا أيضا يسبب الدعاء. فأنا لمن أدعو للإمام صاحب العصر والزمان، هذا التقارب أيضا أحظى به، أنا أقترب من الإمام، فيكون هناك تقارب. الإمام الرضا سلام الله عليه كان يأمر الناس بالدعاء للإمام القائم عجل الله فرجه الشريف، ومما قال من الدعاء على سبيل المثال: اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك ولسانك المعبر عنك بإذنك الناطق بحكمتك وعينك الناظرة على بريتك وشاهدك في عبادك الجحجاح المجاهد العائد بك عندك، وأعده من شر جميع ما خلقت وبرأت وأنشأت وصورت، واحفظه من بين يديه ومن خلفه. الإمام شئنا أم أبينا، الإمام في حالة خوف وترقب. كل إمام يخاف، مو الخوف هذا السلبي، وإنما الحذر من الأعداء، من أعداء الله، أنه يعني طول هالسنين كله هو في خوف وفي حذر من الأعداء. الآن كيف هذا؟ الآن كلام يطول فيه. لذلك الإمام يسكن دائما كما أشارت الروايات إلى الأماكن غير المأهولة. نتصور على الشكل بس، يعني نتصور إمامنا وإمام يعني إمام الزمان وهو يحاسب يلتفت. شوف احنا مع لو نذكر الناس اللي مثلا واحد يكون مطلوب لجهة أمنية كيف أنه يحاسب ويترقب زين نشوف لا هذا يكتشفني لا هذا يعرفني لا صعب حالة صعبة. احنا ندعو أيضا بأن يكفي الله عز وجل الإمام شر هؤلاء الأعداء الآن وأيضا في المستقبل، لأن الإمام سوف يدخل في تحديات كبيرة في المستقبل. زين، فإذا أنت دعوت أيضا أن الله عز وجل يذلل له الصعاب ويسهل أمره، ويسهل أمره يعني يسهل أمر أيضا من معه من الجنود. وإذا أنت أيضا الله عز وجل أكرمك وكنت من جنود الإمام فأيضا يسهل الله عليك الأمر. إذن هذا الدعاء للإمام صاحب العصر والزمان. الأمر السادس، المداومة على الدعاء بالثبات على الدين. تاج الإنسان في عصر الغيب يداوم في بالدعاء أن يثبته الله على الدين، لأن في عصر الغيبة تطول الغيبة ويدخل الأعداء وأصحاب الفتن وأصحاب الدعاوى أدعياء كثيرين، كثير من الناس ادعوا أنهم الإمام، كثير من الناس ادعوا أنهم النواب الخاصين للإمام. صح ولا لا؟ الآن أصبحت الدعاوى تطلع باسم اليماني، أما دام اليماني أيضا يعني واحد يخرج قبل ظهور الإمام فنحن نأخذها فرصة يعني ندعي ذلك، هذا يقول أنا إمام ويسمي نفسه أيضا إمام. بعد من فترة قريبة أيضا طلع واحد آخر بعد يماني، عجيب، واحد اثنين ثلاثة أربعة كلهم يماني. روايات تقول هو نظام كنظام الخرز يماني والسفياني، لأن يطلعون العلامات القريبة تخرج قريبة وفي نفس السنة بل في أشهر معدودة، ما بال هذا يماني صار الآن بداية التسعينات إلى الآن هو يماني. فالناس يروحون معه، واحد يقول أنا وزير الإمام وغرر بمجموعة من الشباب يعرضون أنفسهم على التلفزيون، يقول أنا أبيع نفسي. ليش؟ يقول لأن وزير الإمام فقير ما عنده فلوس، والدعوة هذه طبعا قتل ومات فعدهم وقاعدين على دعوته، ما في الدعوة هذه ما فيها فلوس، فإحنا نريد فلوس، شلون نمشي الفلوس، هاي القنوات شلون تمشي، أنا أبيع نفسي. يظهرون ثلاثة أربعة خمسة من الشباب يعلن شدنا أمام العلن الفضاء يقول أنا أبيع نفسي، اشتروني في سك تغرر، محتاج إلى ثبات الدين. يجوا الناس يقول لك أنا شفت واحد في الحلم وكذا وقال لي هذا صحيح وكذا وأسميه إمام عليه السلام، ويتعامل معك إمام معصوم مفترض الطاعة، خلاص يعني هو الباب بينه وبين الله عز وجل ويسلم دينه إلى هذا. إذن نحن نحتاج إلى الدعاء في عصر الغيبة بالثبات على الدين. ثبات على الدين تحتاج أيضا إلى عمل، اطلاع عمل، السعي لتثقيف النفس عمل، عمل في هذا الاتجاه يعني، والدعاء أيضا بهذا الأمر عمل. فالدعاء على بتثبيت الإنسان على الدين والولاية. لذلك ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا المستحبات أيضا، دعاء الغريق أيضا مستحبات في عصر الغيبة أن يدعو به الإنسان. أمر الآخر السابع، إهداء الأعمال إلى الإمام، الأعمال الصالحة. يعني الإنسان ممكن، هذا ضمن برنامج التواصل مع الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، أن يهدي الأعمال الصالحة ثواب الأعمال إلى الإمام. مستحب عندنا أن الواحد يسوي عمل ويهدي مثلا إلى، مثلا إذا عنده ناس متوفين مثلا يهدي الأعمال إلى المتوفى. والإمام صادق يقول هدايا، سميها هدايا. يقول واحد يسأل وهو تصل إليهم، يقول نعم ويفرحون بها. هذا إذا كانوا في القبور. إذا ما إذا كان واحد حاج يصير أنا أهدي ثواب إليه؟ نعم يصير. طبعا ما عدا الواجبات، ما يصير واحد يصلي صلاة واجبة عن واحد عايش موجود، لا ما يصير. أو حج واجب، ما يصير. بس مستحب، نعم يصير. لذلك أقول لك أنا إذا رحت أنت تزور الإمام الحسين الإمام الرضا صل عني ركعتين نيابة، زور عني زيارة نيابة، طواف بالبيت الحرام أيضا يصير، فتهدى الثواب. كذلك مع الإمام صاحب العصر والزمان، إمامنا موجود. فإحنا إذا أيضا علينا أن يعني نقوم بالأعمال الصالحة ونهدي ثوابها إلى الإمام عجل الله فرجه الشريف. طبعا هذا مو بالضرورة أن نقول الإمام يستفيد أو لا يستفيد. أحيانا واحد يجي يقول الحين الإمام محتاج لي أنا ولأمثالي العملي زين، ما محتاج فما أسوي. أنت تمنع طريق أولا هذه الأعمال العبادة هي طريق لتكامل الإنسان، مثل الصلاة على محمد وآل محمد، وصلوا على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. فالصلاة على النبي وآله هي دعاء، دعاء للنبي أن يعطيه. يجي سؤال وتنفتح مواضع فلسفية، الآن النبي يحتاج إلى دعائنا، لو ما يستفيد من هذا الدعاء لو ما يستفيد. وبعدين عزيزي أولا مسألة مهمة، إذا كان هذا توجيه من أهل البيت أو إذا كان هذا ضمن النظام العبادي في الإسلام، إذا هذا يعود بالفائدة على من يؤديه أولا، مو أنت تسوي، أنت تستفيد أولا. شيء آخر أمر مطلوب من الله عز وجل، فعبادة يعتبر عبادة، فأنت الآن استفاد أم لم يستفد. شيء آخر مسألة الاستفادة وعدمها، يعني الإمام يصل إلى الذروة ونحن عندنا اعتقاد بأنه لا إخلاص فوق إخلاص الإمام، ما في بعد حد يقول بيتفوق على الإمام في العبادة أو في الذكر. الإمام يقول الله، هي محالها بس كلمة الله تسوى عبادتنا كلها من أول إلى آخر، لأنه يقولها عن معرفة، يعرف شنو معناه. نسى. لذلك عبادة العالم أفضل 70 مرة من عبادة العابد. لذلك عالم واحد أصعب على الشيطان من 70 عابد. شوف شلون الفرق. العلم وين يسوي العبادة؟ لا شك هذا ثابت، لكن في ثابت شنو هذا الثابت الآخر؟ رحمة الله عز وجل واسعة لا يحدها شيء، عطاء الله غير مجذود. يعني شنو غير مجذود في الآية؟ يعني غير مقطوع متواصل. الله عز وجل يقول عن الكون وإنا له لموسعه الكم. زين، فما بالك رحمة رب العالمين. فإذا الله أعطى المقام المحمود لنبيه، أنت بدعائك يعطي بعد أزيد. في مجال يعطي له ما يعطي. إذا قلت ما في مجال، تحدث رحمة الله، صح لو لا؟ لا، في فوائد متبادلة. وهذا يعني شيء من ال يعني العلاقة الطيبة مع الإمام عجل الله فرجه، أن هذه له الأعمال، أن أنت تقوم بعمل وتهدي ثوابه إلى الإمام عجل الله فرجه الشريف. الأمر الأخير هو توطين النفس لخدمة الإمام والعمل تحت لواء الإمام مع أنصاره، والكون أيضا تمني الكون من أنصاره بل من خاصة أنصاره، راح يتمنى دائما، يعني يعلق الآمال دائما أن يكون مع الإمام، ما يقول أنا أريد أكون متفرج، أكون مع الإمام من أنصار الإمام. وهذا توطين النفس يحتاج إلى شغل، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى عبادة، يحتاج أن الإنسان دائما يكرر هذا الفعل، يحتاج الإنسان يتعرف على الإمام، عمل الإمام، خارط طريق الإمام. يعني الإمام إذا ظهر يملأ الأرض قسطا وعدلا، شلون يدخل العدل والبركة في كل بيت؟ فإذا عرفت الإمام أتمنى أكثر أن أكون تحت لوائه ومن أنصاره. فهذا من الأمور المهمة. لذلك ورد عن الإمام محمد التقي، عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أن يتكلم عنه ويطاع في ظهوره. الطاعة في الغيبة تعني الالتزام بقيم الدين الموجودة عندنا، لأن هذه قيم الدين، هذه هي قيم الإمام، هذه أوامر الإمام، هذه نواهي الإمام. عندما يظهر يحتاج إلى طاعة ثانية غير النظام العبادي والنظام الديني الموجود، لأنه سيتحول إلى مدير، يتحول إلى قائد ميدان. فبالتالي اذهب هناك واذهب هنا، هاي ما موجودة الآن، صح لا؟ الآن موجود نظام عبادي عام لكل الناس في كل بلد، يمكن أن يؤدون هذا النظام العبادي. بعد ذلك لا، الإمام يمكن يطلب من واحد أنت تكون في ذاك البلد، أنت تسوي هذا العمل فقط، ما تسوي شيخ، فتطيع الإمام. هذه طاعة إجرائية، قيادة ميدانية. فهذا ويطاع في ظهوره بهذا الأمر. لذلك نحن في دعاء العهد نقرأ دائما، شوف نحتاج أن نقرأ هذه الأدعية بشكل دائم. والمسارعين، يعني يا رب اجعلنا من هؤلاء، والمسارعين إليه في قضاء حوائجه، والممتثلين لأوامره، لأنه يكون عنده أوامر. في دعاء الندبة أيضا، وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه. إمام الصادق سلام الله عليه وهو جد الإمام صاحب العصر والزمان يتمنى خدمة الإمام، يقول لو أدركته، يعني لو أدرك الإمام صاحب العصر والزمان، لو أدركته لخدمته أيام حياتي، كل حياتي من بداية نهاية أكون خادم مع صاحب العصر. هذا إمام معصوم يتمنى الشكل، مو حتى يربينا ووصل أفكار، لأن أتمنى هذا التمني أحذو حذوي، يعني خدمة الإمام شيء عظيم عندما يظهر. فيحتاج أن الإنسان دائما يتواصل مع الإمام ويجدد العهد مع الإمام ليكون من أنصاره. دعاء العهد برنامج عده أهل البيت، ما عد إنسان عادي. لو يقرأ الواحد كما في الرواية 40 صباحا كان مع الإمام، وإذا توفي ما لحق على الإمام، الله يبعثه من قبره يكون مع الإمام، عجل الله فرجه شيء. لذلك يقول اللهم إني أجدد له في صحيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والدابين عنه بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أنصاره وأن يعجل فرج إمام زماننا بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.